إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. اللهم آمين. وقبل الشروع في النداء 66 نذكر خلاصة النداء 65. إنها قال هذا الذي سمعنا وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين، ومن ذلك الإيذاء ما يلي: أولا حادثة الإفك أي الكذب المقلوب، إذ هو أذن في عرضه وشرفه صلى الله عليه وسلم، أذى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وشرفه وعرض امرته وشرفها وعرض عائشة رضي الله عنها وشرفها. وأنزل الله تعالى في براءة امرأته أم المؤمنين قرابة 17 آية، والحمد لله والحمد لله أن برأها الله وبرأ شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن المخدوعين المغرر بهم المضللين من الروافض ما زالوا إلى الآن يلوكون تلك الفرياء ويلصقونها بأم المؤمنين. أي جهل أعظم من هذا؟ أي ضلال؟ أي فسق؟ أي باطل؟ أي منكر؟ والله ما عرفنا كيف نؤوله. أيبرئ الله تعالى أم المؤمنين 17 آية من كتابه وختمها بقوله أولئك مبرؤون مما قالوا لهم مغفرة ورزق كريم، وتقبل أنت من يقول لك عائشة زنت؟ كيف يعقل؟ الذي أستطيع أن أقوله، الذي يعلم ما أعلم أنا الآن وأنتم في الإمكان، ويتهم أم المؤمنين ويتبجح ويقول والله لا حظ له في الإسلام ولو صام وصلى 1000 عام. لكن في خلق الله العجائب، العجب ولا لشيء. أقول لو حدث هذا الحادث منذ 1400 سنة لما نردده ونلوك ونتحدث به؟ لأي مصلحة؟ لأي فائدة؟ وماذا نقول؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن ثانيا قسم يوما صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه المؤمنين، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. أرأيتم ضعف البشر ولا لا؟ مريض، قلبه في مرض، قسمة ما أريد بها وجه الله بهذا اللفظ. فقال أحد الحاضرين: أما يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. له الحق أن يقول هذا، هذا عدو الله قطعا الذي يبغض رسول الله ويتهم ولي الله عدو الله، لا شك أن هذا منافق. فأضت الأوساخ من قلبي على لساني وكان يكتمها، جاءت المناسبة برزت، قال قسم ما أريد بها وجه الله، نفس عن قلبه. قال فاحمر وجه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الأشراف. ثم قال رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لو كان واحد من أجيبه جره بالحبال، كيف ما أريد وجه الله تتهم رسول الله؟ ولكن ذو الأخلاق السامية، ذو الآداب الرفيعة، ذو الحلم العظيم، ذو الرحمة الكبيرة، كل ما في الأمر قال لقد أوذي بأكثر من هذا موسى فصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقتدي به. ها قد تسمع كلمة في يوم الأيام، قل أوذي بأكثر من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قيمتنا نحن؟ وهل علمتم أن موسى أوذي؟ يا أهل النداء البارحة، أوذي موسى؟ كيف أوذي؟ بما أوذي؟ قالوا إنه آدر، فلهذا يغتسل وحده ولا يغتسل معنا. وفضحهم الله، فذهب موسى يغتسل في الشاطئ وحده ووضع ثوبه على صخرة فهربت الصخرة وجرى وراء ثوب حجر حتى وقف به بين بني إسرائيل، فشاهدوا سليم البنية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا نداء أمس ولا لا؟ صليتم به النافلة محفوظ. قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى معناه ما تأذوا نبيكم كما آذى اليهود نبيه، أليس هذا فحواه؟ ثالثا ومرة أخرى لببه بثوبه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، أسلم. الأقرع معروف عندنا ما في شعره رأس الشعر، الأقرع بن حابس لبب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه هكذا وقال اعدل. لو فعل بك أحد يا أبا جميل يطحنه. ومرة أخرى لببه بثوبه الأقرع بن حابس وقال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل فينا يا رسول الله، اعدل فينا يا رسول الله. فرد عليه قائلا ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، ويحك يا أقرع إن لم أعدل أنا فمن يعدل، والله ما يبقى أحد يعدل، إذا الرسول ما عدل عجز غير يستطيع. ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. ثم قال رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. ما قالوا قتل هارون في أذي أعظم من هذه؟ قالوا قتل أخاه لما؟ لأنه لين معنا ورحيم بنا فقتله. هل أوذي موسى في مواطن غير هذه؟ ما صدر الحكم عليه بالإعدام وهرب من ديار مصر؟ قال وأخيرا فليحذر كل مؤمن ومؤمنة مما من أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأذى فإنه إثم عظيم. فليحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه أو في بدنه أو في ماله أو في دينه أو في رسالته أو في أمته أو في أتباعه من المؤمنين والمؤمنات، فإنه إثم عظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا النداء الذي درسناه أمس ونصه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجيها أي ذا جاه عظيم، ما سأل الله إلا أعطاه، ولا استنصره إلا نصره، ولا استعاذه إلا عهده. والآن مع النداء 66، وها نحن نقترب من النهاية، وهكذا الحياة. هذا النداء في وجوب تقوى الله عز وجل ووجوب القول السديد. وكل سامع وسامع ومؤمن ومؤمنة هم في حاجة ماسة أكيدة إلى تحقيق هذين المطلبين، الأول تقوى الله والثاني القول السديد. والله إنكم لفي حاجة إلى هذين أكثر من حاجتكم إلى الدينار والدرهم، بل أكثر من حاجتنا إلى الهواء والغذاء والماء، إذ لا كمال ولا سعادة بدونهما. إذن هيا نتغنى بهذا النداء، نداء ربنا إلينا، والحمد لله. قبل أن نشرح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المستمعين والمستمعات، يا أهل الإيمان، إليكم شرح هذا النداء لإله العظيم لتزدادوا بصيرة وعلما وتقوى وسدادا. قال: اذكر أيها القارئ الكريم. من القارئ الكريم؟ الذي يقرأ هذا النداء، لا الذي يقرأ المجلات والجرائد والصحف، يأخذ في الجريدة ربع ساعة، أربع جرائد ساعة كاملة ولا يقول بسم الله ولا الله أكبر، ويخرج فارغ اليدين لا يملك قلامة ظفر. إن لم يصب بالبلاء في قلبه فهو في خير وعافية. هذا الذي ينبغي أن يقرأ نداءات الرحمن جل جلاله. الرحمن الله سبحانه وتعالى ينادينا ليعلمنا، ليربينا، ليهذبنا، ليكملنا، ليسعدنا. ما نقرأ له ولا نداء كأننا لا نؤمن به أو غير مبالين به. أعوذ بالله. فلهذا هذه النداءات لو كان هناك مؤمنون صادقون لعم كل بيت في العالم الإسلامي، ولا ترجم إلى كل لغة من لغات المسلمين، من العربية إلى الفارسية. ولكن تريدنا أن نسمو يا شيخ بسرعة ونعود إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة؟ إي والله نريد. أي مانع؟ فقط كنا في علياء السماء فاحتال العدو علينا وأهبطنا، ممكن نرجع؟ جائز. فلو أن المسلمين في قراهم ومدنهم في عالمهم أخذوا هذا المنهج فقط قبل غروب الشمس من كل يوم، عندما ينتهي العمل في المصنع والمزرعة والمتجر والدكان، يتوضؤون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يجلس لهم عالم رباني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة وطول العمر. أسألكم بالله، كيف يصبح المسلمون؟ ما تعرفون؟ لو رفعوا أكفهم إلى الله وسألوه أن يزيل الجبال لأزالها، أن يحيي الموتى لأحياهم، وفوق ذلك ودونه اجتمعوا، ما بقي مذهب ولا حزب ولا سياسة ولا دولة ولا أصبحوا أمة واحدة، كلمتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو زحفوا بأيديهم وأرجلهم على أي إقليم لدخلوا وغيروا حياتهم. ما نذهب بعيدا، أنا أعلم يقينا أنه لم يبق بينهم زنا ولا كذب ولا فجور ولا تلصص ولا خداع ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا ظلم ولا يموت أحدهم جوعا ولا عريا ولا ولا، وأصبحوا أمة واحدة. هذا يكفي، كأننا سكننا في الملكوت الأعلى بغض الطرف عن أوساخ الدنيا. أو هذا ما يتحقق؟ والله لا يتحققن بأمر الله، لأن لله سننا. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. الأخذ بالكتاب والسنة لا بد أن يهدي صاحبهما إلى الكمال والإسعاد. ما المانع؟ ما وجدت لذلك مانع أبدا. أما أن نسمو ونعلو ونرتفع ونحن جهالة، نسبة العالمين واحد إلى مئة أو إلى ألف، أن لنا أن نقود البشرية وأن ننقذها من وهدة الباطل والكفر وأن نسوقها إلى دار السلام، كالمستحيل هذا، ما نحن له بأهل. ومن ارتاب في هذا واضطرب، قلنا لو اسمع 25 سنة فقط انتشر العالم من هذه المدينة النبوية، هذه الطيبة، هذه التي تأكل القرى، إلى ما وراء نهر السن شرقا وإلى الأندلس غربا، ولا تسأل عن الشمال والجنوب. 25 سنة لو أردت أن تنتج مصنع حقيقي ما ينتج في هذه الفترة. كيف حصل هذا؟ بالهيدروجين، الذرة، الصواريخ، ها؟ الطائرات، أن حملوا هذه الرسالة على أرجلهم أو على الإبل والبهائم لا أقل ولا أكثر. وما ألجأوا كافرا على الإسلام بالحديد والنار، ما ألجأوا واحدا بالحديد والنار حتى يسلم أبدا. فقط لاحت أنوارهم وهم يحملون أنوار الله في أيديهم، فالبشرية قبلت ذلك ودخلت في رحمة الله. متى يفيق النائمون؟ قالوا صحوا. أين الصحوة؟ ما رأينا شيئا منها. فقد فضل الله ورحمته حرر العالم الإسلامي من الاستعمار، وجاء عصر الطائرات والبوا، أصبح العالم كمدينة واحدة، الاتصالات، هيئة الكتابة والصحيفة، فانتشر نوع من الوعي فقط. أما صحونا ما صح، ما زلنا نغط في نومنا. لو يوم ما ترانا أمة واحدة، كلمة واحدة، نقصد بيوت الله، متآخين متحابين، قول صح، رفعنا رؤوسنا. هيا نعود إلى الشرح، يكفينا هذا البكاء. قال: اذكر أيها القارئ الكريم ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان. ما هو السر في نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان؟ يا علماء، يا فطاحلة، ما هو السر؟ اسأل العلماء يجيبوك، اسأل أهل الدرس، قم يا شيخ وقل اسمعوا. والسواك في يدي، أنت درست في أمريكا، في اليابان، السر الخفي في نداء الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. السر فيه أن المؤمنين أحياء يسمعون ويعون، يفهمون ويفقهون، إذا أمروا فعلوا، وإذا نهوا تركوا، لكمال حياتهم. أما غير المؤمن ميت. رد علي أنت، أعطيني بيطان قل له قوم صلي يسمع يسمع يفهم يجيب ما يجيب ميت وإلا حي. والبرهنة القطعية أن أهل الذمة من أهل الكتاب في ديار المسلمين أيام كانوا يعيشون في ديارنا لا نكلف اليهود بصلاة ولا صيام ولا غسل ولا نطالب بجهاد ولا بإعطاء مال ولا ولا كالميت بيننا. فإذا ما حييا ودخل نور الإيمان في قلبه أصبح أهلا لأن تناديه لبيك ماذا تريد. هذا واضح ولا لا؟ حتى لا يقولك الشيطان كيف يقولون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون. إذن الإيمان بمثابة الروح ولا لا؟ صحيح. هل من دليل يا أهل الحلقة؟ سألوا العلماء في الخارج، هل من دليل أن الإيمان روح ولا حياة بدون روح؟ توجد حياة بدون روح في القطة في الحمار كيف الأدمي؟ والله ما توجد حياة بدون روح أبدا. وهل الإيمان روح؟ نعم. اسمع قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ القرآن. القرآن روح، من آمن به وفهمه وعمل به حيا، من أعرض عنه وكفر به ما حي ميت. إذن اسمعوا ما يقول الشارح، اذكر أيها القارئ الكريم ما سبق أن عرفته في النداءات السابقة من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان، وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم، وذلك رحمة بهم وإحسانا إليهم من أجل أن يكملوا ويسعدوا. وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. لو نسأل الناس غير أهل الحلقة، من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ بعيد يا شيخ، هذا كيف نصل إلى هذه؟ ما هو معقول أبدا. قال لنا الفقهاء الذي يقول أنا ولي هكذا، أنا ولي الله، يموت على سوء الخاتمة. إذن ماذا تقول؟ أنا عدو الله، تموت على حسن الخاتمة. لا إله إلا الله. من ادعى الولاية هذا يموت على سوء الخاتمة. إذا من ادعى العداوة لله ممكن يموت على حسن الخاتمة. بما تتحقق ولاية الله للعبد أبيض كان أو أسود؟ قولوا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، إنهما الإيمان وتقوى الله عز وجل. فقط آمن واتقي، أنت لله ولي. أو فيه شك؟ هذا تكون ولاية من جهة النسب، شرف اللغة، الوطن، الآباء والأجداد. بما تتحقق ولاية الله؟ والله لا تتحقق إلا بشيئين، الإيمان وتقوى الرحمن. قولوا لي ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ نحن طلبة علم، ما الدليل؟ أما سمعنا الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال جوابا لسائل من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا أصبح وصفا لازما لهم كبياض هذا الثوب بصيغة الماضي. وكانوا يتقون دائما يتقون مساخط الله ومغاضبه، وذلك بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. عرفتم من هم أولياء الله؟ أضحككم وإلا لا؟ أعطوني رجل منكم وأعين سافر معه إلى أي بلد في بلاد العالم الإسلامي في العجم والعرب، ونهبط معه من الطائرة إلى المطار، نركب سيارة إلى داخل المدينة، لما ندخل نلقى أول رجل على شرط ما يكون سمع دروس الشيخ الجزائري فقط، هذا الشرط. ونقول له يا سي نحن غرباء جئنا من بلاد بعيدة لزيارة هذا البلد، فمن فضلك دلنا على ولي من أولياء هذه البلاد نزوره. والله ما يأخذ بأيدينا إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في القاهرة ولي لله حي 7 ملايين ما فيها إلا ميت. ماذا تقولون؟ من رد عليه يتفضل يأخذ بالفكرة ويدخل دمشق قريبة، قول أنا غريب يلقى أي واحد بشرط ما سمع دروسنا، لأن هذا رددناه 40 سنة. وقل له أنا أريد زيارة ولي من أولياء هذه المدينة، والله ما يقودك إلا إلى قبر، لا يفهم أن وليا موجود. ما السر وراء هذا؟ السر وراء هذا أن يأكل بعضنا بعضا، وأن يزني بعضنا بنساء بعضنا، وأن نحتال ونا على بعضنا، لأننا لسنا بأولياء. الولي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيه من يؤذي وليا ميت ما يؤذونه، أليس كذلك؟ إذن فالذين احتالوا على المسلمين هبطوهم وسلبوهم الولاية وجعلهم أعداء الله. فلهذا القرية المدينة والله تجد مؤمن يزني بمرأة مؤمن، صح ولا لا؟ يحتال عليه ويأكل ماله، يكذب عليه ويخدعه. لو كان يعتقد أنه ولي الله ما يستطيع أن يقرب هذا أبدا. من يفهم؟ عرفتم أولياء الله وإلا لا؟ الذين إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوا أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم. قال وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. ومن وليه الله لا يخاف ولا يحزن، ومن عاداه والله ما أمن ولا فرح أبدا. أما قال أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وإلا وأعداؤه يخافون ويحزنون. هذا الذي سمعتم، واعلموا أن تقوى الله عز وجل حقيقتها ما هي؟ ما هي تقوى الله التي تتحقق بها ولاية الله؟ افهموها، سألوا عنها، كيف الحصول عليها؟ ما هي تقوى الله؟ قال هي خوف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل يحمل الخائف على عدم معصيته عز وجل في فعل ولا ترك في الظاهر والباطن سواء. تقوى الله ما هي؟ خوف يحمل الخائف صاحبه على أن لا يعصي الله بفعل شيء أمره فيه بفعله ولا بترك شيء نهاه عن تركه. هذه تقوى الله. واضح هذا المعنى وإلا؟ ما هي تقوى الله يا شيخ؟ جلباب وإلا رداء وإلا بنطلون؟ تقوى الله خوف ينتجه لك التذكر في آياته ومخلوقاته، في جلاله وعظمته، في كونه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويسلب، يميت ويحيي، بيده ملكوت كل شيء. هذا الإيمان يوجد هذا الخوف. هذا الخوف إذا حصل في قلبك أصبحت ما تستطيع أن تعصيه. إذا قال صوم صمت، قال أفطر أفطرت، قال حج حججت، ما تستطيع أبدا أن تخرج عن طاعته. يحملك ذلك الخوف في نفسك. قال ويحمله ذلك على أن يطلب العلم ليعرف ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين وما نهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها درجة الطمأنينة، فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل، ولا تحزن إلا من معصيته تعالى، وتصبح حالها الإيمان بلقاء الله والرضا بقضاء الله والقناعة بعطاء الله، كما ورد في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آمين. في كلمة تفطنتم لها يا شيخ: أنا أريد أن أحقق تقوى الله عز وجل، خاف من الله وفعل المأمور وترك المنهي، تصبح تقيا وليا. يبقى يا شيخ ما هو المأمور هذا اللي أمر به؟ دلني عنه. ما الذي نهى الله عنه حتى أتركه؟ انتبهتم ولا لا؟ فلذا لا بد من العلم، لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه. مستحيل أن تحقق ولاية الله وأنت ما تعرف الأوامر ولا النواهي، كيف تتحقق؟ هذا ضرب لازم ولا لا؟ بمجرد أن تقول أنا أريد أن أكون ولي الله، آمين واتقي، قال آمنت واتقيت. تتقي كيف؟ بفعل ما أمرك به ولا لا، وترك ما نهاك عنه، بهذا تتقي سخطه وغضبه وعذابه. إذن ما هي الأوامر هذه؟ أكل البقلاوة، الأغاني، قضاء شهر العسل، إيش الأوامر هذه؟ لا بد وأن ترحل إلى أقصى الأرض حتى تعرف ما هي أوامر الله من أجل أن تبتتلها، وأن ترحل إلى أبعد مكان لتعرف ما نهى الله عنه من قول واعتقاد وعمل حتى تطيع الله بذلك. ومن هنا الذي يريد أن يأخذ ولاية الله بدون علم والله ما تحققت، ولا ظفر بها ولا أصبح وليا لله. صح ولا باطل؟ أنت تريد أن تتولى وتأكل ما حرم عليك، هو غضبا عليك يناديك لتقوم وأنت نائم، منين تأتي الولاية؟ فلهذا طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة. يا شيخ ما نستطيع نطلب العلم، نحن فلاحون، لنا مزارعنا، نحن كذا، لنا مواشينا، مصانعنا، كيف نطلب العلم؟ هذا هو السؤال. في غير هذا فقط ادخلوا بيوت ربكم وقت فراغكم، وإلى تعملون ليل ونهار، أنتم لستم بشر. تعملون بالليل والنهار؟ لا لا أبدا. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ما بقي عمل أبدا، لا مطعم ولا ولا ولا، الناس في الملاهي والمقاهي يروحون على أنفسهم، وأنتم ما تستطيعون أن تدخلوا بيت الله. فإذا دخلنا بيت ربنا نسانا من وراء الستار، وأطفالنا دونهن، وفحولنا أمامنا، والمربي بين أيدينا، وليل آية وليل حديثة، ليل آية وليل حديثة، ليل قال الله وليلة قال رسول الله، وهو معنى لا إله إلا محمد رسول الله، عام عامين ثلاثة أربعة، ما يبقى بين المؤمنين والمؤمنات عبد ليس هو ولي الله. نستطيع يا شيخ؟ ما نستطيع. إذن ابقوا على ما أنتم عليه. عما قريب تصف صفوف، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما هون الدنيا وذلها وحاصل غرقنا فيه، حفنا من اليهود بالوا على رؤسائنا، أستغفر الله. أنتم ما بلغكم لما دارت تلك الحرب أيام الزعيم، زعيم العروبة، ودخلوا واحتلوا غزة واحتلوا القدس. قالوا جمعوا السفراء العرب على جدار وبالوا عليه، تبهتم في بيت المقدس. أي ذل أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا؟ ما بقي شيء. لما ربنا يفعل بنا؟ لأننا عصيناه وما أطعناه، فسقنا عن أمره، خرجنا عن طاعته، هجرنا كتابه، بعدنا كل البعد عن شرعه. إذن كيف يضربنا؟ ووالله لقد لطف بنا، ووالله لقد رحمنا، ووالله لقد أكرمنا، وإلا ما نستحق حتى الحياة أبدا. أمة بكامل تعرض عن الله وتعيش على الضلالات والخرافات والشركيات والباطل والانقسامات والحزازات، تستحق رضا الله هذه؟ لكن لطف الله عز وجل. عشر دقائق، هذا النداء نكمله إن شاء الله غدا على موعد مع كلمة في الحج بمناسبة الحجاج معنا. سؤال ما فيه؟ ممنوع الأسئلة. قالوا المفتون موجودون في المسجد. يا سيد ما في أسئلة، ممنوع. كلام الذي قلته في السياسة، في الأدب، في العلم، بقي شيء ما قلناه؟ ما تشعرون بهذا؟ ما بقي شيء ما ركبناه لو كنا أهل بصيرة واعي. أقول أنواع النسك ثلاثة، من أراد أن يحفظ ويتعلم ويعلم ليدعى في السماء عظيما يحفظ ويفهم ويطبق ويعلم الناس، ومن أراد فقط أن يسأل الأسئلة الفارغة لا تغني من جوع ولا تسمن. نريد أن نعلم في صدق وأن نعمل بما علمنا وأن نبلغه، هكذا كان سلف الأمة. إذن كم أنواع النسك؟ ثلاثة. أنواع النسك ثلاثة، والنسك جمع نسك وهو العبادة، والمراد بهذا الحج والعمرة. أنواع النسك ثلاثة، وهي أولا التمتع، ثانيا القران، ثالثا الإفراد. أنواع النسك كم نوع؟ ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. أنواع النسك كم؟ ثلاثة: القران، الإفراد، التمتع. قل ما شئت. في نسك رابع؟ ثلاثة. معاشر المستمعين والمستمعات، أنواع النسك كم؟ ثلاثة. كل مؤمن يفهمها ويبلغها ويعيش بين المسلمين أن أنواع النسك ثلاثة، ما هي أربعة ولا اثنين ولا واحد، ثلاثة. والسؤال بعد العلم أيها أفضل، هذا هو السؤال، أي أنواع النسك أعظم أجرا وأكثر مثوبا وأحسن حسنات، لأننا نرغب في الأفضل كما نرغب في الدنيا في الأفضل في المال واللباس، نرغب في الحسنات كذلك. سؤالكم هو هذا وإلا أنا غالط؟ أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ فقط نقرر أولا، أنواع النسك كم؟ ما هي؟ أيها أفضل؟ ما تستطيع أن تقول، بيننا الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية والزيدية والشيعة و هذا مسجد رسول الله، فلا نريد أن نقسمكم ولا نجزئكم وأنتم أمة واحدة. انتبهوا، لا تقول اسمع أنا مالكي الإفراد أفضل، هذا يقول أنا حنبلي التمت أفضل، هذا حنافي يقول ماذا القران أفضل، وبعد تنقلب الجلسة إلى خصومات ونخرج بلا شيء. هل أمرنا الله بهذا؟ هل دعانا رسول الله لهذا؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذا كلام الله. إذن أنواع النسك ثلاثة، وقد يكون الإفراد أفضل باعتبار، وقد يكون التمتع أفضل باعتبار، وقد يكون القران أفضل باعتبار، أي بشيء زائد، هذه خطوة ثانية. قد يكون الإفراد أفضل من التمتع والقران بزيادة شيء، قد يكون القران أفضل أيضا عن الإفراد بزيادة شيء، قد يكون التمتع أفضل بزيادة شيء. إذا استطعنا أن نفهم هذه الزيادة ونعيها خرجنا أعلم العلماء في الدنيا بهذا الباب. مستعدون؟ القرآن أفضل إذا سقت أيها الحاج الناقة أو البعير أو الشاء من بلدك إلى مكة وأنت محرم. الآن الكلاب تحمل في الطائرات عند الأوروبيين، أنت خير كبش ذا قرنين واقطع له تذكرة وخلي في مؤخرة الطائرة أو تحتها، وصلت إلى الميقات في الجو لبيك اللهم لبيك حرمت، اهبط من الطائرة في جدة خذ الكبش بحبل ويمشي معك وأنت تلبي. وقد قرنت بين الحج والعمرة، أي جمعت بينهما فقلت الله لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، وخذ كبشك إلى مكة واربطه معك واعلفه بالشعير والبرسيم حتى يوم عرفة تأخذه معك، هذه هدية ربي، وتنزل إلى منى ترمي الجمرة يوم العيد وتذبح بسم الله والله أكبر. هذا الحج أعظم حج، ومن أراد بيان ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحجرات لا يريد إلا الحج. لما وصل إلى وادي العقيق جاءت برقية إلهية عاجلة، الآن تعرفون البرقية لا سلكي، محمد إنك بالوادي المبارك فقل حجا في عمرة، فأدخل العمر على حجه.
ونزل بأبيار علي بن ذي الحليفة وأحرم وهو يلبي لبيك اللهم حجا وعمرا لا رياء فيهما ولا سمعة، وساق معه الغنم والإبل. هذا الحج أفضل أنواع الحج إن كنت تسوق الهدي، عرفتم هذه؟ متى يكون الإفراد أفضل؟ يكون باعتبار، وهو أنك تحرم بالعمرة في رجب، في شعبان، في رمضان، في شوال، وتعود إلى ديارك تقوم بأعمالك، فإذا جاء الحج تحرم بالإفراد، فهذا والله أفضل. عرفتم؟ وجه الأفضلية، سافرت مرتين وأنفقت نفقتين وتركت أهلك مرتين، أليس كذلك؟ والأجر على قدر التعب والعمل، وإلا لا؟ واضح هذا كل الوضوح. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفرد بالحج ثم تأتي فتنزل بالوادي الفرع وتبقى حتى ينتهي الحج ويدخل محرم وتحرم بعمرة إلى مكة رضي الله عنها. عرفتم كيف الإفراد أفضل؟ ما وجه أفضليته؟ أنك تحرم بعمرة وتفرق منها وتعود إلى بلادك، تعمل أعمالك وتقوم في ديارك، ثم من عامك تحج مفردا. فإن لم تستطع تسوق الهدي بالقران ولا تستطع أن تفرد العمر عن الحج، يبقى التمتع والله أفضل من قران بلا سوق هدي ومن إفراد بلا عمره.